إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، منذ خطبتين كنا قد بدأنا في ترجمة أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وقلنا بأننا سننتقي شخصيات في عمر أمة الإسلام كان لها تأثير بالغ في تغير مسار الناس وفي الثبات على الحق. هم قوم وإن كانوا أفرادا إلا أنهم أثروا في المسلمين تأثيرا بالغا. على رأس هؤلاء، ولا ينبغي أن نقدم عليه أحدا، صديق هذه الأمة الذي وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم منذ وضع اللبنة الأولى للإسلام، فأحاطه ورعاه ووقف بجواره وجاهد بنفسه وماله حتى ضرب في ذلك أروع الأمثلة. فلقد كان رضي الله عنه، أي صديق هذه الأمة، كان رضي الله عنه مثلا يحتذى، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل له المكانة العالية التي لم تبلغها مكانة ولم تدانيها منزلة، بل هو الذي قال صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ولم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس بسوء، وما ذلك إلا لفضله ومكانته وسبقه. وقلنا بأن عنوان هذا الإمام وعنوان هذا الصديق كان منذ اللبنة الأولى واليوم الأول من الإسلام هو عنوان الامتثال. فلقد وضع رضي الله عنه لنفسه منهجا منذ أول يوم أسلم فيه، حين قال: لئن كان قد قال ذلك فلقد صدق. فلقد كان أبو بكر رضي الله عنه يضع الأمر برمته للنص، فحيثما قال النبي صلى الله عليه وسلم فثم الاتباع وثم الامتثال، ولم يترك أبو بكر رضي الله عنه لنفسه يوما أن يدخل الشيطان إليه ليقول النبي صلى الله عليه وسلم صادق أم لا، بل كان رضي الله عنه حجر عثرة أمام أحلام قريش لما حاولت تكرارا ومرارا أن يشككوه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا إلا جبلا أشم في التصديق والامتثال للرسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا لغر أن ينال أبو بكر رضي الله عنه هذا الوصف العظيم، وهو صديق هذه الأمة، والذي اعتبر خصيصة لأبي بكر رضي الله عنه وعلما عليه. وعرفنا جهاده، وعرفنا مواقفه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن حباها بهذا الرجل. فلقد تعرض المسلمون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لمحن شديدة ومواقف جسيمة كادت تعصف بأمة الإسلام، لولا أن أبا بكر رضي الله عنه حمل راية الإسلام وقام بها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خير قيام، فرد الأمة إلى رشدها، وأعاد إلى الأمة مكانها، وأدب المرتدين، وحاول معهم رضي الله عنه بكل سبيل، حتى رجع المسلمون وعاد الناس إلى دين الله عز وجل أفواجا بعدما ارتدوا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كثير منهم. وعاش حياته مجاهدا، أرسل الجيوش هنا وهناك حتى استتب الأمن وعادت الدولة إلى كيانها كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أيضا الذي بدأ حياته بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقولة التي تمثل حلقة في سلسلة الامتثال التي بدأها مع النبي صلى الله عليه وسلم، حين قالوا له أرجع جيش أسامة فلا داعي له وقد ارتد من ارتد من العرب حتى تجتمع الجنود كلها على قتال هؤلاء المرتدين، فإذا به يعلنها صراحة: والله لو تخطفتنا السباع في السماء وجرت لو تخطفتنا الطير في السماء وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع عن أمر عقده النبي صلى الله عليه وسلم لن أفعل. وأصر رضي الله عنه أن يرسل جيش أسامة وأن يقاتل المرتدين بغيره حتى نصر الله سبحانه وتعالى به الدين. تلك الشخصية الأولى التي كان رمزها لئن كان قد قال ذلك فلقد صدق، والتي كانت محور تألق الصديق رضي الله عنه، والتي بها حاز في قلب النبي بل في قلب الأمة كلها المكانة العالية، والتي صار بها رأسا في كل فضيلة وكل عمل صالح، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ليذكر أبواب الجنة يوما، وأنه من عمل طاعة هذا الباب دخل منه. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: وهل على رجل من ضرر أن يدخل من هذه الأبواب كلها يا رسول الله؟ قال: لا حرج، وأرجو أن تكون منهم. ثم أخذنا الشخصية الثانية، وهي شخصية إمام أهل السنة والجماعة في هذه الأمة، وهي شخصية الإمام أحمد رحمه الله تعالى. تلك الشخصية أيضا التي أثرت تأثيرا بالغا في أمة الإسلام، شخصية الثبات وشخصية الصبر على المبادئ وشخصية الثبات على السنة مهما عرضه المعارضون. ولقد قامت دولة بأسرها، لا نقول جماعة ولا نقول فرد، وإنما قامت دولة بأسرها في وجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن تحيل بينه وبين الحق، فإذا بثبات عجيب، وإذا بصبر على هذا الابتلاء حتى فرج الله سبحانه وتعالى صبره، وثبت الإمام أحمد في محنة عجيبة توالى عليه فيها ثلاثة من الخلفاء المأمون والمعتصم والواثق على أن يبدل في شرعة محمد صلى الله عليه وسلم على ما يريد هؤلاء المعتزلة، ولكنه أبى رضي الله عنه حتى نصر الله عز وجل به السنة ورزقه بالمتوكل قبل أن يموت، فنصر السنة وعادت الدولة إلى السنة بعد عقود ثلاثة كانت على البدعة والانحراف والعياذ بالله. ثبات عجيب. وأيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى جعل شعاره في مناقشة أهل البدع والضلالات شعارا واحدا هو من منبع الصديق رضي الله عنه، ألا وهو: ائتوني بكتاب الله، ائتوني بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأوافقكم على قولكم. فأبى أحمد أن يوافق إلا أن يأتوا بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لأهل البدع أن يأتوا على بدعهم وضلالهم وانحرافهم بأثارة من علم، نص من كتاب أو نص من سنة. حتى رحل رضي الله عنه بعد جهاد عميق وتأثير بالغ في الأمة، كافأه الله عز وجل على ذلك بأن اختص بهذا اللقب المبارك وهذا الوصف العظيم إمام أهل السنة والجماعة. فإن قلنا: ما صديق الأمة، من صديق الأمة؟ قال الناس جميعا: هو أبو بكر رضي الله عنه. وإذا قلنا: من إمام أهل السنة والجماعة في هذه الأمة؟ قال الناس جميعا: هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والله أعلم حيث يجعل رسالته. ولنأخذ اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى وحوله ومدده وقوته ضمن هذه السلسلة العظيمة المباركة من سلسلة أئمة الهدى نأخذ إماما آخر من نسيج آخر في الثبات والصبر أيضا على دين الله سبحانه وتعالى. إنه شيخ الإسلام حقا، شيخ الإسلام حقا، الذي إذا ذكر هذا اللقب وهذا الوصف أيضا بإطلاق لم ينسحب إلا إلى رجل واحد وشخص واحد معروف في الأمة. من شيخ الإسلام؟ إنه أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. حق هؤلاء علينا جميعا أن نذكرهم على منابرنا، وأن نذكر أمتنا بتراجمهم ومآثرهم، لأنهم في الحقيقة ما مثلوا ثباتا شخصيا ولا مثلوا مواقف شخصية. كثير في دنيا المسلمين من يصلي فيكون عابدا، أو من يتقي الله عز وجل في بيعه وشرائه فيكون تقيا، أو من يكثر الصيام فيكون صائما، أو من يكثر النفقة فيكون منفقا. كثير في دنيا المسلمين هؤلاء الناس الذين لا يعدو أثرهم نفس أنفسهم أو حتى المسجد الذي يصلي فيه، لكن الذين أثروا في الأمة كلها والذين نقشوا في جدرانها أروع الأمثلة في الثبات على هذا الدين العظيم وعلى هذه الشريعة المطهرة، لا سيما مع تباعد الأزمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أشخاص اصطفاهم الله واجتباهم الله سبحانه وتعالى اجتباء خاصا. من هؤلاء الذين هم من أعلام هذه الأمة المباركة قل عالم وقل شيخ وقل مسجد إلا ويذكر فيه ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كم مرة سمعتم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، كم مرة سمعتم في الاستدلال عالما يقول قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. إن ابن تيمية لم يكن رجلا عاديا تمسك بشريعة في ذات نفسه أو في مسجده أو في بلدته أو في قريته وفقط، ومر التاريخ على شخصية عابدة أو تقية أو منفقة أو غير ذلك، وإنما شخصية ابن تيمية تمثل في الحقيقة الإسلام بكل جوانبه. صعب أن تتناول مثل شخصية شيخ الإسلام، صعب أن تتناول شخصية هذا الرجل في صفاته الشخصية. هل تتكلم عن ذكائه؟ أم تتكلم عن حفظه؟ أم تتكلم عن كرمه وجوده؟ أم تتكلم عن شجاعته؟ أم تتكلم عن علمه؟ أم تتكلم عن جهاده؟ جوانب عديدة. حقه في الحقيقة أن نفرد لكل جانب من هذه الجوانب مجلسا خاصا وخطبة خاصة، ولكن حسبنا إشارات، واللبيب بالإشارات يفهم لنترجم للأمة أن الخير في هذه الأمة باق بإذن الله تبارك وتعالى إلى قيام الساعة، وأن الله تبارك وتعالى يستخرج من هذه الأمة غرسا يرفع بهم لواء كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه مهما تكالب أعداء الإسلام من المبتدعة الضلال ومن غير المبتدعة من كفرة أصليين ومن يهود ونصارى، فإن الخير في هذه الأمة باق. نعم، أعظم خيرها كان في العهود الثلاثة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها حين قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولكن مع ذلك فإن الخير في هذه الأمة لا يعدم أبدا، ولو اتفق أهل البدع على ضرب الإسلام والسنة عن قوس واحدة فإنه يبقى في الأمة من تقوم بهم حجة الله تبارك وتعالى، تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ولهذا أردت أن أوزع تلك الشخصيات على عصور متفاوتة، فكانوا مؤثرين وكانوا في أزمنة بدت ظلمة البدع فيها حالكة، ولكن مع ذلك ثبتوا. وإذا لم يكن الشخص، إذا لم يكن المسلم صاحب قضية صاحب جهاد من أجل دين الله تبارك وتعالى، فأقول فاته خير كثير في حياته نعم قد يعيش الإنسان على قدر حاله مصليا منفقا فاعلا الخير، وهذا من خير الناس، ولكن أن يكون للإنسان البصمات في عصره والآثار في زمنه التي ينصر بها سنة يريد أهل البدع أن يطمسوا معالمها، هذا فضل خاص، هذا فضل خاص، وهذه مكانة عالية لا ينتدب الله لها إلا الثلة القليلة من البشر. كم الأنبياء في الأمم، في هذه الأمة أرسل الله عز وجل نبيا واحدا، نبيا واحدا، لا ولن يكون نبي بعد نبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، حتى عيسى عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان فإنه ينزل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، على أنه واحد من هذه الأمة، لا ينزل بشريعة مستقلة، وإنما هو فرض من أفراد هذه الأمة. ولعل هذا من الأسرار العجيبة أو من الحكم الخفية أن تكون هذه الأمة المباركة على رأس تأسيسها نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يأخذ بالناس إلى طريق ربه عز وجل إلى صراطه المستقيم، وتختم حياة هذه الأمة بنبي يشهد على هذه الأمة بكل خير، وينزل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الدنيا أنها الشريعة التي ينبغي أن تتبع. دعوكم من الصلبان، دعوكم من الصليب، دعوكم من نواقيس هؤلاء النصارى، فإن عيسى هو الذي كسرها وحطمها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام، ومعه النقاوة من المؤمنين في آخر الزمان لينصر الله تبارك وتعالى بهم الدين، وليعلي الله تبارك وتعالى بهم كتابه وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن عيسى يصلي وراء رجل من هذه الأمة لأنه النبي، أي نبينا صلى الله عليه وسلم، النبي الذي يتبع، ولا يتبع نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان كافرا بمحمد بن عبد الله فهو كافر بجميع الأنبياء. من كان كافرا بمحمد بن عبد الله فهو كافر بعيسى بن مريم، وكافر بموسى بن عمران، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلنها صراحة مدوية يوم أن أتى أهل المدينة فوجدهم يحتفلون بيوم انتصار موسى عليه السلام على فرعون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة رائعة لو عقلتها يهود لكانوا ضمن هذه الأمة المباركة، قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، نحن أولى بموسى منكم. هذه الأمة أولى بموسى لأن موسى نبي حق، وموسى رسول حق، ولم يأتي بالحق، فهل أتى يهود بالحق؟ أبدا. فمن أولى بموسى؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نحب موسى عليه السلام، نحب موسى، ونعلم أنه كليم الرحمن، كلمه الله وخصه سبحانه وتعالى بذلك، هو ذو الفضائل، اصطفاه الله عز وجل برسالاته وبكلامه، نؤمن به أنه نبي من أنبياء الله، لكننا نقول نبينا صلى الله عليه وسلم وشرعته الواجبة الاتباع، ونحن أولى بعيسى من النصارى، ونحن أولى بعيسى من النصارى، يدعون الانتساب إليه ولكننا أولى بعيسى عليه السلام، النبي الرسول ذي الفضائل الذي بين القرآن فضائله، فهو الذي يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وهو الذي جاء بالتوحيد الخالص وجاء بالحنفية السبحة. لم يقل عيسى عليه السلام يوما ما بأنه ابن الله أو بأنه ثالث ثلاثة، ولكنه رسول الله الذي قال الله عز وجل عنه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أيها الأحبة، ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا العالم العظيم الفذ الذي في الحقيقة ترك بصمات عظيمة على كل عالم، بل إننا نقول إن ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي تميز بهذه الصفة وهو شيخ الإسلام حقا. فإذا قلنا شيخ الإسلام فهو أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني بلد في تركيا الآن، ثم الدمشقي الذي جاب هنا وهناك وعاش عصر الابتلاء، إنه رحمه الله تعالى كان شخصية مؤثرة في التاريخ، حتى إن كل عالم بعد ابن تيمية رحمه الله تعالى ليستدل بقواعده على الحق، فالناس عيال على ابن تيمية بعده في معرفة قواعد الحق السلفية الحق في تمييز عقيدة المسلمين عن عقيدة الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة أو غيرهم من أهل البدع. أيها الأحبة، لقد نشأ رحمه الله تعالى في بيئة علمية عظيمة، فأبوه عالم وجده عالم، أسرة العلماء، فلا غرو أن يخرج من بينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولد سنة 661 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ في طلب العلم مبكرا ومبكرا جدا، حتى إنه قرأ في سن مبكرة، قرأ دواوين الإسلام العظيمة، قرأ مسند الإمام أحمد ابن حنبل ومسند كبير يقارب 30,000 حديثا قرأه رحمه الله تعالى مرات، وقرأ الكتب الكثيرة من دواوين الإسلام المعتمدة، قرأ البخاري ومسلما، وقرأ أبا داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، هذه الكتب، وأجيز رحمه الله تعالى وكان من مسموعاته معجم الطبراني الكبير، وقد عني بالحديث وقرأ فيه ونسخ وكان مبرزا فيه، حتى إنه يقال حديث لا يعرفه ابن تيمية رحمه الله تعالى حديث لا يعرف. ولقد انبهر الناس بحفظه في سن مبكرة، حتى أنه رحمه الله تعالى أذن له بالفتية قبل أن يبلغ 20 من عمره، بالفتية والتدريس، فقد أذن له قال قبل أن يبلغ 20 من عمره، وكذلك درس العربية في سن مبكرة، وقرأ كتاب سيبويه في النحو حتى صار مبرزا فيه، وقرأ العربية على ابن عبد القوي رحمه الله تعالى، كل ذلك وهو في سن مبكرة. ولقد كان حريصا منذ صغره على إشغال وقته، حتى إنه كان لا يترك ملذات الصبيان أقرانه وفي مثل سنه ليعكف على طلب العلم، حتى صار الناس يتحدثون عن حفظه رحمه الله تعالى. لندع الذهبية رحمه الله تعالى يتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية، والذهبي من تلامذته رحمه الله تعالى، ماذا يقول الذهبي؟ يقول: نشأ في تصون تام وعفاف وتأله وتعبد واقتصاد في الملبس والمأكل، وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره ويناظر ويفحم الكبار، هذا كلام الذهبي، ويأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلم، فأفتى وله 19 سنة بل أقل، وشرع في الجمع والتأليف في ذلك الوقت، وأكب على الاشتغال، ومات والده وهو من كبار الحنابلة وأئمتهم، فدرس بعده بوظائفه وله 21 سنة، واشتهر أمره وبعد صيته في العالم، وأخذ في تفسير الكتاب العزيز في الجمع على كرسي من حفظه، فكان يورد المجلس ولا يتلعثم، وكذا كان الدرس بتؤادة وصوت جهوري فصيح. أما عن صفاته فكثيرة جدا، أبرزها وأعظمها أنه كان عابد زمانه، فلقد كان رحمه الله تعالى كثير الاستغفار والذكر، فإنه مع كثرة اشتغاله بالعلم وكثرة اشتغاله بالجهاد، إلا أنه كان عابد زمانه، كان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه فلا يتحدث معه أحد إلا من ضرورة، حتى ترتفع الشمس ويقول: هذه غدوتي وإن لم أتغدى، هذه غدوتي من الذكر والطاعة والاستغفار، وإن لم أتغدى. وحسبكم من ابن القيم رحمه الله تعالى تلميذه النجيب الذي تألق علما ونباهة، ومع ذلك كان يقول: كان إذا ألمت بنا الهموم أو كذا ما إن نذهب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حتى يبدد الله سبحانه وتعالى ما بنا. أما عن زهده في الدنيا ومتاعه فيها فقد عرف بزهده منذ الصغر، ولم يكن يشتغل بالدنيا قط، حتى إنه من نوادر ذلك أنه قد جاء معلمه وهو صبي وقال له أبوه، وقال له: ادفع إليه 40 درهما في كل شهر إذا كان متقنا في الحفظ وكان مجتهدا فيه تشجيعا له. فجاء شيخه في الحلقة وقد أعطاه إياها وهو صغير ليشجعه على الحفظ وليكافئه على تفوقه في ذلك، وقال له: لك في كل شهر مثلها. وهو صبي صغير في الحلقة أعطاه 40 درهما وقال: لك في كل شهر مثلها إن أنت حافظت على هذا المستوى. فماذا قال هذا الصبي الذي في سن مبكرة وهو يحفظ في الكتاب؟ قال له: يا سيدي، إني عاهدت الله تعالى ألا آخذ على القرآن أجرا، ولم يأخذها رحمه الله تعالى. هذا منذ الصغر. قال الذهبي رحمه الله تعالى عنه: وما رأيت في العالم، هذا الذهبي يقول: وما رأيت في العالم كله أكرم منهم ولا أفرغ منه عن الدينار والدرهم، لا يذكر الدينار والدرهم، ولا أظنه يدور في ذهنه. الذهبي يقول: ولا أظن أن الدرهم والدينار يدور في ذهن ابن تيمية أصلا، ولا أظنه يدور في ذهنه، لأن الذهن إذا دار فيه الدرهم والدينار فعلى حساب الفقه والعقيدة والحديث ومسائل العلم. قال: ولا أظنه يدور في ذهنه، وفيه مرؤة وقيام مع أصحابه وسعي في مصالحهم، وهو فقير لا مال له. وكذلك من صفات العظيمة كان حليما رحمه الله تعالى، وكم كان له من الخصوم ومع ذلك عفى عنهم. قال: بعض خصومه ما رأينا أتقى من ابن تيمية، لم نبقي ممكنا في السعي فيه، ولما قدر علي ولما قدر علينا عفى عنا. يقول: بعض خصومه ما تركنا من سبيل ننال من ابن تيمية فيه إلا نلنا، فلما قدر علينا عفى عنا. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أيضا من صفاته الشخصية العظيمة أنه كان سريع الحفظ، ومن ذلك أن بعض مشايخ العلماء بحلب قدم إلى دمشق وقال: سمعت في البلاد بصبي يقال له أحمد بن تيمية وأنه سريع الحفظ، وقد جئت قاصدا لعلي أراه. فقال له خياط: هذه طريق كتابه، وهو إلى الآن ما جاء، فاقعد عندنا الساعة يجيء ليعبر من عندنا، فسأله عما شئت. فقال الخياط الحلبي لما جاء ابن تيمية، قال: هذاك الصبي الذي معه اللوح الكبير هو أحمد ابن تيمية. فناداه الشيخ فجاء إليه، فتناول الشيخ اللوح فنظر فيه، ثم قال: يا ولدي، امسح هذا حتى أملي عليك شيئا تكتبه. ففعل ابن تيمية ومحى ما في اللوح، وأملى عليه الرجل 11 أو 13 حديثا، وقال له: اقرأ هذا، اقرأ ما أمليته عليك الآن. فقرأ، فلم يزد على أن تأمله مرة واحدة بعد كتابته إياه، ثم دفعه إليه وقال: أسمعه علي. فقرأه عليه عرضا كأحسن ما أنت سامع. فقال له: يا ولدي، امسح هذا. ففعل، فأملى عليه عدة أسانيد انتخبها، ثم قال: اقرأ هذا. فنظر فيه كما فعل في المرة الأولى، فقام الشيخ وهو يقول: إن عاش هذا الصبي ليكونن له شأن عظيم، فإن هذا لم يرى مثله أو كما قال. وهذا يا إخواني من إعداد الله سبحانه وتعالى وتهيئة الله عز وجل لأئمة الهدى، فإنهم يظهرون في نبوغ وصفات خاصة. ولهذا هؤلاء الأئمة عرفوا منذ صغرهم بالإمامة في هذه الصفات. وأما عن شجاعته فلقد كان مع حلمه هذا شجاعا عظيما مقداما لا يهاب الملوك ولا السلاطين، فضلا أن يهاب الناس من مبتدعة حانقين، كيف وهو المجاهد في عصره وفي زمانه. قال الذهبي رحمه الله تعالى عنه: وأما شجاعته فيها تضرب الأمثال، وأما شجاعته فيها تضرب الأمثال، وببعضها يتشبه أكابر الأبطال. في بعض شجاعات ابن تيمية يتشبه به أكابر الأبطال، ولقد تميز الشيخ بذلك تمييزا ظاهرا، ومن هذا برزت صفاته في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والثبات على الحق والجهاد في سبيل الله، سواء كان بالنفس أو باللسان أو بالقلم. قال رحمه الله تعالى: وكان سيفا مسلولا على المخالفين، وشجا في حلوق أهل الأهواء المبتدعين، وإماما قائما ببيان الحق ونصرة الدين. ولا أدل على ذلك من أنه قام بجهاد التتار في عصره، ولقد أخرج المسلمين وحثهم على الجهاد في سبيل الله، حتى إنهم لما قالوا له إن سنلقى عدونا غدا قال إن منتصرون إن شاء الله إن شاء الله، ثم قال بعد ذلك: إنما أقول ذلك تحقيقا لا تعليقا، تحقيقا لا تعليقا، أي أن النصر معنا بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا من حسن ظنه بربه سبحانه وتعالى، فجاهد بسيفه وسنانه وجاهد بقلمه وبنانه. ذكر تلميذه البزار قال: كان من أشجع الناس وأقواهم قلبا، ما رأيت أحدا أثبت جأشا منه ولا أعظم عناء في جهاد العدو منه، كان يجاهد في سبيل الله بقلبه ولسانه ويده، ولا يخاف في الله لومة لائم. لم يقتصر رحمه الله تعالى على الجهاد بقلمه، وإنما جاهد بسيفه وسنانه، وقل أن تجتهد أن تجتمع هذه لإمام، قل أن تجتمع لإمام أن يجاهد بالسيف والسنان وأن يجاهد بالحجة والبيان. ولكن لما كان ذلك في عصره وجاء التتار واستولوا على بلاد الإسلام، قام رحمه الله تعالى بهذا الجهد العظيم وبهذا الجهاد القويم. لكل هذا تبوأ شيخ الإسلام مكانة عالية ومنزلة رفيعة لدى معظم المسلمين، بل اتفق أهل العلم على إمامته، ومن هنا لقب رحمه الله تعالى بشيخ الإسلام. أما عن فضائله فسنذكرها في الخطبة الثانية إن شاء الله تبارك وتعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. أما عن مكانة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فلقد تميز شيخ الإسلام بعلمه كما ترى، وانظر إلى أهل عصره ماذا قالوا فيه. قال الحافظ المزي رحمه الله تعالى: ما رأيت مثله، ولا رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتبع لهما منه. وقال الذهبي رحمه الله تعالى: وله خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم، ومعرفة بفنون الحديث وبالعالي والنازل وبالصحيح والسقيم، مع حفظه لمتونه الذي انفرد به، فلا يبلغ أحد في العصر رتبته. يقول الذهبي: لا يبلغ أحد في العصر، أي في عصره، رتبته ولا يقاربه. وهو عجب في استحضاره واستخراج الحجج منه وإليه المنتهى، في عزوه إلى الكتب الستة والمسند، بحيث يصدق عليه أن يقال: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. يقول الذهبي: برع في الحديث حتى يصدق فيه قول القائل: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. ولكن الإحاطة لله غير أنه يغترف من بحر، وغيره من الأئمة يغترفون من السواقي. يقول الذهبي عن ابن تيمية رحمه الله تعالى: حتى إنه لا يغترف من بحر، كأنما يغترف من بحر، وأما غيره من العلماء والآئمة هذا كلام الذهبي ليس كلام رجل من العوام. فقد ينبهر العوام بشخصية رجل أو بعلم رجل، ولأن العوام ليس ميزانا فقد ينبهرون بأسلوب حسن أو بفصاحة أو ببيان أو ببلاغة، ويظن العامي أن هذا الذي يتحدث يظنه عالما وليس كذلك. أما حين يتكلم الذهبي رحمه الله تعالى الذي كان ميزانا أيضا من موازين هذه الأمة في نقد الرجال وعلى دراية ومعرفة بأخبار الرجال، يقول كان يغترف من بحر وغيره من الأئمة يغترفون من السواقي. قال: وأما التفسير فمسلم إليه وله في استحضار الآيات من القرآن، وقوة إقامة الدليل بها على المسألة قوة عجيبة، ولهذا محل تألق ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما كان في حسن استنباطه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يقف ابن تيمية يوما ما موقف ضعف أمام مخالفه أو خصمه أبدا، لأنه كان عنده ضربة في الاستدلال ومعرفة تامة بمواضع انتقاء الأدلة، حتى إنه لا ينتقي الآية من كتاب الله سبحانه وتعالى فلا يمكن ردها ولا يجوز رفعها في محل الاستدلال بها. وإذا رآه المقرئ تحير فيه، ولفرط إمامته في التفسير وعظمة اطلاعه يبين خطأ كثير من أقوال المفسرين ويوهي أقوالا عديدة وينصر قولا واحدا موافقا لما دل عليه القرآن والحديث، ويكتب في اليوم والليلة من التفسير أو من الفقه أو من الأصلين أو من الرد على الفلاسفة والأوائل نحو من 4 كراريس. لقد كان عنده قوة عجيبة في التأليف والتصنيف. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لقد كان يكتب ابن تيمية رحمه الله تعالى في اليوم الواحد ما ينسخه الناسخ في أسبوع، ما يبقى الناسخ ينسخه في أسبوع، وهذا يكتبه في يوم واحد رحمه الله تعالى. قال الذهبي: ولقد جلس للإفتاء والتدريس وهو لم يتجاوز 20 من عمره، وقد حضر درسه الأول كبار العلماء في دمشق وأعجب من درسه وأثنوا عليه رحمه الله. قال ابن نصر الدين الدمشقي: قال الذهبي: وكان الشيخ تاج الدين الفزاري يبالغ في تعظيم الشيخ تقي الدين، بحيث أنه علق بخطه درسه هناك. هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى مع هذا العلم كله، هل يا ترى سلم رحمه الله تعالى من الابتلاء ومن الاختبار ومن الامتحان هذا العالم الضخم الذي هو فخر لهذه الأمة، ومع ذلك وجد ما وجد غيره من العلماء؟ فهذا العالم الضخم مع علمه وتحبيره وقيامه بالأدلة خير قيام، وقد خصه الله تبارك وتعالى ما خصه في معارضة أهل البدع بالحجج القوية، وهو مع ذلك ثابت، ومع ذلك امتحن امتحانا شديدا كغيره من أهل العلم. وتلك سنة قد خلت في الأمم السابقة، فابن تيمية كأحمد، وأحمد رحمه الله تعالى كمن سبق من الآئمة، وكان شيخ الإسلام له في هذا الابتلاء الحظ الأوفر والنصيب الأعلى، فلقد كان مع كل رسالة يؤلفها وكل كتاب يكتبه وكل فتوى يفتي بها مما يخالف فيها أصحاب المذاهب وأهل البدع، كان له مع ذلك محنة عظيمة. لما صنف كتابه الحموية الكبرى في بيان منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، إذا بالناس يجتمعون عليه ويرفعون أمره إلى السلطان، وتكون المناظرات بين يدي السلطان في شأن شيخ الإسلام ابن تيمية، بعدما يوشي إليه علماء العصر من المبتدعة عند السلطان. حصل هذا في الحموية الكبرى، وحصل هذا في رسالته الواسطية، فإنه رحمه الله تعالى لما ألف الواسطية أيضا رفع أمره إلى السلطان، وحصلت مناقشة بينه وبين خصومه أمام السلطان. ولما أفتى رحمه الله تعالى بفتوى كانت مشهورة، وهي عدم جواز شد الرحال إلى مسجد رسول الله صلى إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فلما أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن الرحال إنما تشد إلى المساجد ولا تشد إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام الصوفية في عصره وفي زمانه وألبوا عليه السلطان واتهموه بأنه ينتقص آل البيت وينتقص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من ابن تيمية إلا أن ناظرهم أمام السلطان، ولكنه مع ذلك كان يسجن في كل مرة، فما كانوا يقدرون على ابن تيمية رحمه الله تعالى إلا بإيداعه في السجن، حتى شهدت عليه سجون كثيرة، يسجن بالأسبوع ويسجن أكثر من ذلك وأقل من ذلك في كل فتوى يفتي بها، حتى كانت نهايته رحمه الله تعالى في سجن القاهرة حين مات به، بعدما عانى كثيرا، حرم من كتبه وحرم من قلمه، لكنه رحمه الله تعالى مع ذلك كان ضرة شامخة وكان صابرا على هذا الابتلاء، بل هو الذي أراح أعداءه من نفسه، فقال لهم: إن جنتي معي في صدري حيثما رحت، إن سجني خلوة، وإن نفي سياحة، وإن قتلي في سبيل الله شهادة، فماذا عسى أن يصنع أعدائي بي؟ إن قتلتموني فهذه شهادة أرجوها، وإن سجنتموني فتلك خلوة أخلو بها بربي، وإن نفيتموني فتلك سياحة عظيمة مباركة. مع كل فتوى ومع كل رسالة كان يصنفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كان له هذا الابتلاء العظيم وكان له هذا الخطب الجسيم. ومع ذلك، هل مات علم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ لم يكن شيخ الإسلام دولة يدافع عن الحق، بل هو الذي كان يوشى به عند السلاطين، فكانت الدولة تعارضه وكان المبتدعة يقومون على رأسه، وهو مع ذلك يقرر الحق في ثبات عجيب، حتى إنه كان ينفرد ببعض المسائل عن أهل عصره ويحقق رحمه الله تعالى المسائل بعلم عميق وفقه خفي، حتى إنه لتخفى دلالات الأدلة على كثير من الناس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. من الفتاوى المشهورة أيضا التي ابتلي بها شيخ الإسلام وسجن بسببها فتوى الطلاق، فإنه رحمه الله تعالى كان يرى أن الطلاق ثلاثا يقع واحدة، لو قال رجل لامرأته: أنت طالق طالق طالق، أنت طالق طالق طالق، فإن الطلاق يقع مرة واحدة. بينما الفقهاء الأربعة وجماهير أهل العلم يرون أن الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا، فإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وقع الطلاق ثلاثا، وهي مسألة عظيمة في كتب الفقه ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، فجماهير أهل العلم سلفا وخلفا على أن الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا، ولم يكن القول بوقوعها مرة واحدة معروفا لأحد قبل شيخ الإسلام إلا لابن حزم رحمه الله تعالى، وكانوا يعتبرون قوله قولا شاذا. فلما كان شيخ الإسلام ابن تيمية وانتصر لهذه الفتوى وأصل فيها وقعد، وإذا بالأدلة الواضحة البينة مع شيخ الإسلام ابن تيمية، قام عليه متعصبة المذاهب. وهؤلاء في كل زمان إن خالفت أحدا من هؤلاء المتعصبة قاموا عليك، فقضيتهم قضية واحدة: أن ينتصر شيخهم وأن يعلو حزبهم، لا علاقة لهم بالأدلة الشرعية من كتاب أو من سنة. فقاموا يناقشون شيخ الإسلام ابن تيمية، فإذا بابن تيمية رحمه الله تعالى يقيم عليهم الحجة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الفتوى بعد شيخ الإسلام صارت هي الفتوى العملية غالبا بين المسلمين، فقل الآن في المسلمين من يفتي بأن الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا، حتى إنك لتكاد ترى إجماعا من المفتين تقريبا بأن من طلق امرأته ثلاثا وقع ذلك واحدة، حتى ترى بعض العوام يقول طلقت امرأتي ثلاثا في مجلس واحد وهي مرة واحدة. انتشرت هذه الفتوى نظرا لما قامت عليه من أدلة قوية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فثبت رحمه الله تعالى على الحق في العقيدة، أصل وفصل وصنف وألف واسطية وحموية، وكتب كتبا عظيمة في الرد على الروافض. فلقد لعب رحمه الله تعالى بالمبتدعة لعبا، وكان وحده في الصف في دنيا المسلمين وقتها، كان هو القائم بنصرة الحق والرافع للواء السنة ضد جميع المبتدعة. لم يغلق رحمه الله تعالى بابا واحدا، رد على الروافض الشيعة الذين يتطورون في كل زمان ومكان. فالروافض بأسهم شديد وحنقهم عظيم، الشيعة في كل زمان لم تهدأ رحى الحرب بين أهل السنة والجماعة وبين الروافض في عصر من العصور، إما بالسيف والسنان وإما بالحجة والبيان تكون الغلبة لأهل السنة والجماعة. ولهذا الذين يدعون إلى التقارب بين السنة والشيعة ويقولون وأن مذهب الشيعة مذهب خامس كالمذاهب الأربعة، مثل ما عندنا أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، عندنا أيضا مذهب الشيعة، وهذا من الضلال المبين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. بل يستدل بعضهم على ذلك بأنه يقول انظروا إلى التاريخ، انظروا إلى التاريخ، ليس بيننا وبين الروافض أي عداء على مر التاريخ إلا مسائل فكرية بيننا وبين الشيعة والروافض. هل هذا هو الحاصل؟ معركة الصراع بيننا وبين الشيعة إنما بدأت من عصور الصحابة. من الذين قتلهم علي رضي الله عنه؟ ومن الذين أودعهم علي رضي الله عنه وخد لهم الأخاديد وأضرم لهم النيران ووضعهم في الحفر؟ أليس الشيعة الذين تشيعوا له وقالوا أنت الله حقا، أنت يا علي أنت الله حقا؟ هذا من عصر مبكر في عهد علي. من الذين حركهم علي؟ أليس الشيعة؟ من الذين تسببوا في علو أعداء الدين على أهل السنة والمسلمين في كل عصر؟ في كل عصر هذا الوزير بن العلقمي الذي كان سببا في دخول هؤلاء التتار إلى بلاد المسلمين بكيده، هؤلاء الذين أخذوا الحجر الأسود من الكعبة، هؤلاء الباطنيون الذين أخذوا الحجر الأسود من الكعبة وحرموا الكعبة منه قرابة 20 سنة، من؟ أليس الشيعة؟ أليس الروافض؟ حادث الحرم الذي ربما لم يمر عليه إلا 30 سنة، من الذين يحدثون القلاقل لحجاج بيت الله الحرام غير الروافض؟ ثم نأتي نقول ليس في التاريخ صراع بين السنة وبين الشيعة إلا مسائل فكرية. سبحان الله، لماذا هذه المغالطات؟ لماذا هذه المغالطات؟ مبدأ التمييع مع من؟ مع الشيعة؟ الشيعة أعداؤنا والروافض أعداؤنا، لا تجتمع السنة مع الشيعة قط قط قط. أجاز الله عز وجل لنا نكاح اليهودية ونكاح النصرانية، أما الرافضية، أما المرأة الشيعية التي تسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تؤمن بتحريف القرآن والتي تطعن في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز التزوج منها. آكل ذبيحة النصراني واليهودي بموجب نص القرآن، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، ولا آكل ذبيحة الرافضي. ولهذا العلماء ذكروا هذا، وأنه لا تؤكل ذبيحة الروافض ولا ذبيحة الشيعة الذين يدعون تحريف القرآن والذين يردون على أصحاب رسول الله ويكفرونهم. فمتى كانت عصا الرحى موضوعة بيننا وبين الروافض يوما ما؟ متى كانت حتى نقول للتقارب بين الشيعة وبين السنة؟ وهذا يقوم به الآن كبار الناس، كبار المسؤولين، المفترض أنهم أعلم المسلمين من مشيخة عظيمة، للأسف الشديد يريدون التقارب بين السنة وبين الشيعة. وأنا أنصح كل مسلم
في أن يحفر في قلبه خندقا من البغض والكراهة للروافض للشيعة. الشيعة أعداؤنا، ألد أعدائنا من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألد أعدائنا من يقول بأن القرآن هذا محرف، ألد أعدائنا من يطعن في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالروافض لا نجتمع معهم في رب، حتى الرب لا نجتمع مع الروافض فيهم، الروافض لا نجتمع معهم في رب ولا في رسول ولا في قرآن ولا في صحابة ولا في شريعة. نجتمع معهم في ماذا؟ نجتمع معهم في ماذا؟ هؤلاء الروافض أهل الحنق. وما الذي يجري في سوريا الآن وفي غيرها من المنطقة وبلاد المسلمين إلا الحنق الرافضي، إلا الحنق الشيعي. وعلى ذلك ينبغي على دعاة الإسلام أن يكونوا صادقين، أن يكونوا صادقين. أذكر يوم أن قام حسن نصر الله هذا ببعض الأمور والمراوغات بينه وبين إسرائيل، ولتعلموا أن حقيقة الصراع أنه لا صراع بين الروافض وبين اليهود ولا الأمريكان، ولكن هذه صفحات ظاهرة تخفي تحتها صفحات باطنية. أليس الروافض الذين يقيمون دينهم على التقية؟ على التقية. وما معنى التقية؟ يعني أن ما نظهره من نفاق خلاف ما نبطنه هذا هو دين الله عز وجل. حتى قالوا بأن 9 أعشار الدين 9 أعشار الدين التقية، فهم منافقون. قاتلهم الله أن يؤفكون. فقام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالرد عليهم في كتابه الماتع منهاج السنة، الذي بقي مرجعا إلى الآن في مكتبة المسلمين، ورد عليهم رحمه الله تعالى، رد على الصوفية ولعب بهم لعبا وبين أباطيلهم، من ابن عربي الذي رد عليه كثيرا، ومن هؤلاء الصوفية والملاحدة وأهل الحلول والاتحاد والمعتزلة والأشاعرة وغير هؤلاء، حتى صار عمدة رحمه الله تعالى في الرد على كل مبتدع حانق. ولو لم يكن، قال ابن حجر رحمه الله تعالى، ولو لم يكن من فضل لابن تيمية إلا أنه تتلمذ على يديه ابن القيم لكفى. فانظر إلى تلامذته، فلقد كانوا مدرسة عظيمة. ابن القيم رحمه الله تعالى، ابن كثير رحمه الله تعالى، الحافظ الذهبي، ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، ابن رجب، كل هؤلاء من نتاج مدرسة ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. رحم الله ابن تيمية على ما كان عليه من جهاد عظيم للمبتدعة، وعلى ما كان عليه من ثبات عجيب على الحق، سائلا المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يعلي لواء السنة في كل عصر وزمان، وأن يرزق أمة الإسلام في كل عصر من عصور محنتها وفتنتها ينصرها ويوفقها إلى أئمة هدى ومصابيح دجى يقومون بالحق ونشره ويقومون بالسنة والثبات عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مكروبا إلا صرفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها وأسرتها بفضلك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.